بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاهد اليهود، قبائل اليهود التي كانت في المدينة، بنو النضير بنو قينقاع والمصطلق والخيبر، لكنه لم يرعى هذا العهد، فتواطؤوا عند الشدة والأزمات، تواطؤوا مع أهل الشرك، ولذلك غدروا يوم الأحزاب، بنو قريظة غدروا يوم الأحزاب، بنو النضير هموا أن يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة من السطح وهو جاء يستعينهم على دية ثقتي، فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، حاصرهم وأجلاهم، وبنو قريظة حكم فيهم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه بناء على طلبه، فحكم بهم سعد بقتل مقاتلتهم وسب ذراريهم ونسائهم، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وادي القرى يا يهود كذلك، لأنهم قامت عليهم الحجة الرسالية بالدعوة، ثم أنهم نقضوا العهود فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله على خيبر. فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خيبر، لأنها صارت في المسلمين، أشير عليه أنهم يبقون فيها يشتغلون عمال أو شركاء في مزارعهم نخيلهم على نسبة لهم مقدار من الغلة، والمسلمين كل واحد لهم مقدار، فأقروا على هذا أن يشتغلون فيها بالنسبة وهي المسلمين. هذا الأصل في المزارعة والمشاجرة والمخابرة، الإنسان يكون عنده أرض يتفق مع آخر من يزرعها على نسبة، هذا أصل في خيبر، وهو أصل في الشركات والشراكة أيضا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، يعني سنة سنتين عشرة 15، ولم يرعوا هذا العهد حتى بعد هذا الأمر، فخرج أناس من الأنصار ليتفقدوا نخيلهم فيها في خيبر، فاعتدوا على أحدهم وقتلوا قصة حويصة ومحيصة بن مسعود، وهكذا خرج عبد الله بن عمر معه أيضا أصحاب الله، فاعتدوا عليه وضربوه، وكان مما ضربوا ذراعيه حتى تفدعت مع المفاصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، اليهود كانوا في خيبر والنصارى كانوا في نجران، قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والعهد الأول أنه نقركم ما شئ. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن هذا التعدي المدروس والمخطط والمباغت كافي في إجلائهم وأن تنهى المعاملة معهم، مع الوصية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب حصن الإسلام وهبط الوحي، على خلاف بين أهل العلم هل المراد بجزيرة العرب شبه الجزيرة أو هي الحجاز، الحجاز من تيمة إلى نجران، أو هي الحجاز مع نجد، للفقهاء رحمه الله اجتهاد في هذا. فعمر رضي الله عنه أجلاهم من جزيرة العرب وقال للمسلمين تولوا أملاككم أديرها أنتم، وهذا أصل ينبغي أن لا يقر الكفرة في جزيرة العرب، كانوا يأتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجار يجون من العراق من باطن العراق ومن الشام، معهم السمرة الحنطة، معهم ملابس، معهم أطعمة وأغذية، كانوا يسمح لهم يقيموا في البلد 3 أيام، بعد 3 يرحلوا، وهذا مستمر إلى زمان قريب أنا أدركه. لكن ما يبقون ولا يتملكون، جزيرة العرب حصن الإسلام. فهذه السنة العمرية نفذها عمر رضي الله عنه من المؤمنين بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج اليهود والنصارى بالإسلام. فلذلك ينبغي المسلم ألا يأتي بالكافر جزء العرب اختيارا، وإذا احتاج أن يأتي بيأتي بحقه مؤقت بسنة سنتين 3، ولا يكون له في وجوده في الجزيرة نفوذ يؤثر فيه على المجموع بالخطط والأمور الخطيرة. يجي عامل، يجي مهندس، يجي كذا في مشروع معين وينتهي. ويتساهل بعض الناس الآن يجون السائقين والشغارات وغيره نصارى بوذيين أصناف من الكافر، هذا غلط. في حال اختيار ما يجوز، وإذا صار فيه اضطرار أو حاجة يجابون ويدعون للإسلام، وإذا لم يسلموا يرجعوا ويسفروا حتى لا يتواجد الكفرة في الجزيرة، لأنهم إذا تواجدوا شكلوا قوة وشكلوا أمورا أخرى يتدخل من أجلها لأجل نصرتها، لأنه يكون فيه نوع من التصويت والحجم وغير ذلك، هذا ما لا ينفع ولا يجوز الواحد يساهم في هذا الموضوع. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عمر بن الخطاب بينه ويخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت. فقال ايضا اولم تسمعوا ان رسول
هذه مسألة من السنة، السنة الاغتسال يوم الجمعة مثل الاغتسال للعيد، أيضا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة سنة عليها أجور كبيرة وعظيمة، وهي تعتبر من شعار الإسلام وشعار أهل الإسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مختلف، على كل بالغ يعني، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. كان هذا واجب في أول الإسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهنة أنفسهم يشتغلون في المزارع وفي الماشية وغير ذلك، فكان يعرقون وتتأثر أجسامهم بالعرق والحر، فربما يكون لهم روائح، فألزموا وأوجب عليهم الغسل. فلما أغناهم الله صار عندهم الإمام والعبيد وباشر الأشغال وكفاهم الله المعونة صار الغسل مستحب، ولكن يؤكد عليه أن هذا من سنن الجمعة، سيغتسل ويلبس الأحسن ثيابه ويتطيب ويبكر إلى غير ذلك. فعمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين يخطب الناس يوم الجمعة خطبة الجمعة، فرأى رجلا دخل متأخرا وهو يخطب فقال يا فلان ما لك يعني شف لماذا لم تبكر الجمعة؟ فقال إنه شغل وذهل أنه حتى سمع الأذان النداء الأخير. فقال ما زدت على أن توضأت يعني ما اغتسلت من أجل أني ذهلت حتى ما تنبهت إلا أخيرا. فقال والغسل أيضا تركت الغسل تركت التبكير. فهكذا أمير المؤمنين يعاتب على التقصير في السنن، فماذا لو يجي اليوم والإمام يدخل في صف المسجد أو أقل يوم الجمعة الملائكة 5 ساعات أو 6 ساعات عليهم السلام ينتظرون عند أبواب المساجد يكتبون الأول والأول، تطوى الصحف ما كتب 10 أو 15، ما يخجل هذا؟ ما يدل على الزهد في الآخرة؟ وهؤلاء ما شغلوا لا بحرب ولا بطلب معيشة ضرورية ولا بمرض ولا شيء، إنما هو التلهي والنوم، سهر الليل ونوم النهار، هذا من المصائب، لأن التفريط في الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة من المصائب. أجر يمكن أن تدركه تفرط فيه تحتاجه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله يقول المسلم. ومن الفقه في الحديث أنه الإمام الخطيب يحل له أن يكلم أحد الناس وقت الخطبة، ولا يعتبر هذا من اللغو. أحد الناس إذا كان عنده مشكلة يمكن يكلم الخطيب، ولا يعد هذا من اللغو. أما لو قلت لأخيك وجارك المسجد أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، حتى والتنصح. لكن هذا مستثنى، الكلام مع الخطيب منه أو الكلام معه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.